الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرة ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، نرصد فيها ردود أفعال بشأن الأنباء التي تتحدث عن صدور أحكام بالإعدام بحق 100 امرأة عراقية، كما نقدم عرضا للصحف العراقية والمصرية ونزور الموصل حيث يتصاعد الاحتجاج بشأن التعديل الأخير لقانون الانتخابات، وستلتقون معي قبل ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال. سيداتي وسادتي، نفى مجلس القضاء الأعلى الأخبار التي ترددت خلال اليومين الماضيين بشأن إصدار المحاكم العراقية أحكاما بالإعدام على أكثر من 100 امرأة عراقية، إلا أن مصادر برلمانية أكدت وجود مثل هذه الأحكام مواضحة أنها أحكام متراكمة على مدى أكثر من عام. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير لمراسلنا في بغداد حسن راشد.
تشكل موضوعة المعتقلات في السجون العراقية إحدى الموضوعات الحساسة بسبب ارتفاع أعدادهن على خلفية تجنيد أعداد كبيرة منهن في التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم القاعدة، وأيضا بسبب الطبيعة المحافظة للمجتمع العراقي. لذلك تواصل المنظمات والجهات السياسية ذات العلاقة إثارة هذه الموضوع باستمرار، كما حصل خلال اليومين الأخيرين اللذين شهدا إثارة ما عرف بقضية إصدار المحاكم العراقية أحكاما بإعدام أكثر من 100 امرأة عراقية، طبقا لما ذكرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع الأردن، التي أكدت أن قسما من المحكومات يحملن شهادات عليا وكنا قد شغلنا مناصب حكومية زمن النظام السابق. إلا أن مجلس القضاء الأعلى وعلى لسان المتحدث باسمه القاضي عبد الستار البيرقدار يقول أن هذا الخبر عار عن الصحة تماما.
هذا الخبر ما له صحة، يعني مجرد يعني أحد المنظمات أو الجهة الإعلامية دون أن يسندها إلى شيء صحيح، يعني ماكو هيك خبر يعني.
ويوضح البرقدار في تصريح لإذاعة العراق الحر أن هناك أحكاما بالإعدام ولكن ليس بهذا العدد،
وأكو ناس محكومة بالإعدام لكن مو بالعدد الكبير وكلهم بالأيدي يعدمون، ماكو هيك شيء.
إذا لماذا يثار مثل هذا الموضوع وفي هذا التوقيت بالتحديد؟
والله يا سيدي إحنا ما نتدخل في هكذا أمور، يعني تدري إحنا جهة قضائية ما لنا علاقة مواضيع سياسية، ولكن هي هذا الخبر يعني غير صحيح.
لكن عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب ندى محمد إبراهيم تؤكد وجود مثل هذه الأحكام مبدية شجبها واستنكارها لها.
إحنا نندد بشدة بهذا الموضوع وبهذه الأحكام، هناك تعطيل أيضا على زيارة السجون والممارسات التي مورست بالنساء في السجون وفي المعتقلات.
وتوضح إبراهيم أن هذا العدد من الأحكام هو عدد متراكم، حيث حالة الضغوط التي مارستها بعض الجهات دون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق النساء منذ أكثر من عام.
هاي الأحكام بدأت الأحكام بعدد قليل ومن ثم زادت الأعداد، وكان هناك ضغط كبير على عدم تنفيذ هذه الأحكام في الفترة الأخيرة، فكانوا يأجلون يعني لحد قبل سنة لم يكن هذا العدد. وهم حقيقة عندما كان هناك عفو عام قبل سنة، شرائح من النساء اللي شملت بالعفو بالسجن هي فقط الشريحة اللي كانت تمارس البغاء.
وتشير البرلمانية العراقية إلى أن معظم المحكومات بالإعدام محكومات على قضايا إرهاب.
هناك يعني متهمات، كثير متهمات إرهاب، ما هو الإرهاب لا تعرف، يعني لا تعني مثبوت عليه الموضوع ما مثبوت، ثم ينقلوا إلى هذه الأحكام.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، عقد مدير شرطة أربيل العميد عبد الخالق طلعت ومدير مكافحة الإجرام هيرش أحمد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن خطة أمنية ستطبق خلال أيام عيد الأضحى لحماية المساجد والأحياء السكنية وجمع المتسولين، فضلا عن تأمين الحماية للمتنزهات. كما أعلن في المؤتمر أيضا عن إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين الذين ارتكبوا جرائم القتل والسرقة في المحافظة. عبد الحميد زيباري معكم في هذا التقرير.
جاء الإعلان عن الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى في مؤتمر صحفي عقده مدير شرطة أربيل العميد عبد الخالق طلعت والعميد هيرش أحمد مدير مكافحة الإجرام في أربيل. وعلى هامش المؤتمر الصحفي أدلى العميد عبد الخالق طلعت مدير شرطة أربيل بهذا التصريح لإذاعة العراق الحر وقال:
وضعنا الخطة بحيث قسمنا أربيل إلى 4 مناطق تشارك فيها كافة القوات الأمنية الموجودة في داخل المحافظة. كل منطقة يشرف عليها المديريات الموجودة، سواء كان مديرية العسايش بلدة أو مديرية الشرطة بلدة، وكذلك هناك عندنا مفارس متجولة سواء كان بالسيارة أو مشي أو مراقبة الأماكن الذي توجد فيها أو يعني تجمع الناس بها مثل فاملي فان أو مولات الموجودة دي داخل محافظة أربيل.
هل ستكون هناك إجراءات معينة عندما داخل المدن في إقليم كردستان العراق وبالأخص أربيل ربما يقصدها السواح خلال؟
نعم هناك توجيهات بتسهيل كافة الإجراءات بكي يستطيع المواطن سواء كان من بغداد أو أي محافظة أخرى يدخل إلى محافظة أربيل، وهناك مساعدة من قبل قوات النجدة في داخل المحافظة في حالة احتياج تلك المواطن أو كل تلك السائح خلال وجوده في محافظة أربيل.
قبل حلول العيد شاهدنا انتشار ظاهرة التسول في أربيل من قبل بعض السيدات، هل اتخذتم الإجراءات اللازمة؟
نعم قمنا بإجراءات اللازمة بحيث نستطيع سيطر على هذه الظاهرة، بالحقيقة ظاهرة غير مجدية غير جيدة، وقمنا بإجراءات، ولحد الآن مجموعة من المتسولين وضعناهم في حجز لحين انتهاء العيد.
من جانبه أعلن العميد هيرش أحمد مدير مكافحة الإجرام في أربيل في تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر عن اعتقال مجموعة من الذين ارتكبوا جرائم القتل والسرقة خلال الأشهر المنصرمة في مدينة أربيل، وأضاف قائلا:
اليوم تم عرض 14 متهم في 9 جرائم الواقعة في خلال هذه المدة في مدينة أربيل، وهم متهمين بجرائم القتل وجرائم السرقة. الجرائم القتل تقريبا هو 4 جريمة عندنا، والباقي جرائم السرقة اللي تمت قاموا بسرقة الدور أو سرقة السيارات أو سرقة الماتورسكيل.
نعم، هل لاحظتم يعني انخفاض نسبة الجرائم في أربيل في هذه الفترة مع الفترات السابقة؟
هو عادة بالصيف الشتاء من يجي الشتاء الجرائم تقل، بالصيف الجرائم تكثر. يعني هسه حاليا احنا المدة اللي تقريبا صارت 3 أشهر أو شهرين 3 أشهر شهرين ونص، يعني الجرائم قلت من الشهر الثالث الجرائم تقل.
سبب لماذا يعني؟
يعني بالشتاء تدري انت ناس بالبيوت، يعني ماكو طلعات يطلعون برا، البيوت بها الناس، يعني ماكو مجال واحد يقوم كامل بالسرقة. او سيارات الموجودة عند اشخاص، ماكو سيارات الواقفة بالجراج او بالمناطق الاخرى، الشخص رايح للباركات وغير شيء. هذا الظروف الجرائم تقل.
هل ستشاركون مع مديرية الشرطة في حماية مدينة أربيل خلال أيام العيد؟
وإحنا عندنا خطة ومقدمين لمديرية الشرطة وموزعين لكافة المكاتب مالتنا، يعني عندنا 14 مكتب داخل أربيل، موزعين الأفراد والضباط كلهم لا يقومون بالدوريات بالسيارات وبالراجلة، يعني عندنا لأن احنا مكافحة مو مثل النجدة والطوارئ، يعني عندنا دوريات الراجلة أكثر ما نهتم بدوريات السيارة.
عبد الحميد زباري، ذات العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
شون وانا بيت شون وهنا بيت ظلم عشقي جوانيدنا بيت شون وانا بيت شون وهنا بيت ظلم عشقي جوانيدنا بيت لچاويم هم بجواني نبهي جواني وها بيت لچاويم جوانی نبهی جوانی و همه چاوکانی لگیل نوا نزفروشی بندون چاوا چاوکانی لگیل نوا
تیره چیوات لدل دا هر روش میلم بود زیاده تیره چیوات لدل دا هر روش میلم بود زیاده باو شینا تو پیمانه دم بای بارا شاید لای تو آبی چو کاری لکل نوا نزف روشی بندو چو چو کاری لکل نوا نزف روشی بندو چو آلم میلی بمن دوا دعای کم خوزگوا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجا هرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة تتزايد محاولات نسوية للاستفادة من التجربة السابقة وإن لم تكن برأي البعض بمستوى الطموح للدخول بالمعترك السياسي والمشاركة بتلك الانتخابات للتأكيد على أهمية دور المرأة كعضو فاعل في بناء المجتمع وليست تكملة عدد كما يعتقد البعض. عماد جاسم والتفاصيل.
تتباين الآراء حول المشاركة السياسية للمرأة، فهناك من يجد أن المرحلة السابقة شهدت دخول مهم وجريء للنساء في الحياة السياسية، في حين اعتبر البعض أن المشاركة لم تكن بمستوى الطموح. وضمن المرحلة الحالية فهناك محاولات نسوية للاستفادة من التجربة السابقة على ما يبدو للدخول إلى المعترك السياسي والمشاركة في الانتخابات النيابية، وتشير الناشطة النسوية والوزيرة السابقة باسكال وردة أن ما تحقق بالنسبة للمشاركة النسوية سواء في المراكز التنفيذية أو ضمن مجلس النواب يدعو للفخر رغم قصر التجربة.
أتمنى بأن المرحلة القادمة تأتي بتغييرات ملموسة وتأخذ بيد النساء بشكل يختلف عما مضى، وإن كان على مستوى البرلماني حققنا نسبة ليست بقليلة لكنها نسبة ليست بطموحنا. والمرحلة القادمة يعني رأي شخصي مرحلة راح تكون مخيفة على كل العراقيين، على كل الإنجاز المقبل. لهذا أطلب من النساء أن يكونوا أكثر تواجد وأكثر فعالية، وخاصة المرشح اللي رشحوا نفسه في هذه المرحلة راح كثير.
أين النشاط والفعل السياسي للنساء والمنظمات النسوية في دعم مشاركة المرأة هذه المرة في العملية الانتخابية؟
يجب أن يكون هذا النشاط من كل الشخصيات النسوية وفي كل تجمعات النسوية، وخاصة الإعلام، أن تطلع وجوه المرشحة في الإعلام وأن تحكي قصة حياتها، يعني شن هي، من هي، حتى الناس تجر نظر الناس، حتى الناس يسمعوها.
هل ممكن أن تكون نساء التنفيذيات وحضرتك كنت وزيرة حقق
النجاحات بما يستطعنا أن يكسبنا صوت الناخبة هذه المرة في العملية الانتخابية؟
أنا أعتقد كل من وتاريخ إلها، أنا ما مرشحة حاليا، يعني هناك نجاح محقق لكنه نجاح لا يزال خجول، نشاط خجول، لأن المرأة تفكر شون هي تقدر تطلع من قوقع الموالاة، هي موالية تريد وما تريد لأنها ما عندها الإمكانية الحقيقية حتى تنطلق، فمجبورة هاي الفترة همينة تبقى شبه معوقة، وأتمنى الفترة اللي وراها دي نشتغل عليها من الآن راح تكون واضحة أكثر وإن شاء الله نجاح أكثر.
أما السيدة جنان مبارك أمين عام تكتل جنان مبارك المشارك ضمن تجمع وحدة العراق وهي مرشحة للانتخابات النيابية، فتقول نحتاج إلى تكاتف نسوي ونشاط مضاعف من قبل المنظمات النسوية لأجل معاضدة النساء المرشحات.
رغم حراجة المرحلة ورغم أن هناك من يقول أن عدد المصوتين سيكون جدا قليل، ولكني أرى في النساء المرشحات ومن خلال تعاملاتي وعلاقاتي مع باقي الكيانات النساء لا يخلون من كفاءة، وأرى بأنه هناك طفرة وطفرة يسجلها تاريخ العراق. حاليا لدينا رئيسة لحزب نسوي لديها رجال ونساء، وهناك هذه كمجموعة، وأني كفرد جنان مبارك ولدينا مرشحات أخريات كفؤات.
الدكتور أزهار الشيخ لوزيرة المرأة السابقة والمرشح الحالي للانتخابات النيابية أوضحت أن مفاهيم التسلط الذكوري لا زالت مسيطرة على الحياة السياسية العراقية، ونحتاج إلى زمن لبناء وعي حضاري، ونعتقد أن المرحلة السياسية القادمة ستشهد دخول أسماء نسوية تحمل المواصفات القيادية بعيدا عن الولاءات إلى التيارات والأحزاب.
في وسط مجتمع ذكوري نحتاج إلى نشاط كبير جدا حتى لا نبقى مجرد رقم أو مجرد عدد أو إكمال لعدد. هذا ما أحسه من خلال تعامل أناس ممكن أنهم يؤمنون بي كقدرات شخصية كشخصية معينة بالذات، لكن ما يؤمنون بينا كنساء ككل بقدراتنا، في حين أنه أنا من خلال تماسي مع كثير من النماذج في كثير من النساء القادرات. وأعتقد أنه المسألة الآن أعيد التفكير بها، وجود المرأة في العملية السياسية ليس مجرد مسألة ترفية أو كمالية.
هل تستطيع المرأة هذه المرة أن تكسب ود المرأة لانتخابها؟
يجب، مو هل تستطيع، يجب أن تكسب ود المرأة، وأرجو أنه لا تكرر أخطاء الرجال أو السياسيين بالإسراف في إعطاء الوعود مثلا سأفعل كذا وسأفعل. أن تكون ذكية جدا، مسألة الفئوية، لا أطرح نفسي فقط كامرأة وأهتم بمشاكل النساء.
هل خرجت من عباءة الولاءات هذه المرة المرأة وستدخل بوعيها الكامل؟
علينا أنه نفرق ما بين الولاء الأعمى ومسألة الالتزام المعنوي. يعني أنا عندما أدخل مع كتلة أو هي اللي مثلا رشحتني وأتيت عن طريقة في التزام معنوي وأدبي تجاه هذه الكتلة، لكن شرط أنه هذا الالتزام الأدبي والمعنوي ما يأتي على قناعاتي وثواباتهم. يعني أنا ما ممكن أصوت في يوم من الأيام إذا كنت في مجلس نواب أو في مجلس وزراء على قضية لا أقتنع بها وتتعارض مع قناعاتي وثواباتي إرضاء للكتلة اللي أتت بي للسلطة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، برغم الجدل حول قانون الانتخابات إلا أن النتيجة التي ستنتهي إليها الأمور هي أن الانتخابات ستجرى بشكل أو بآخر، لكن ماذا بعد الانتخابات؟ وهل ستتغير تشكيلة البرلمان المقبل؟ ما ينجم عنه تغيير في تشكيلة الحكومة من جهة اللون الحزبي؟ أم أن الأحزاب القوية التي تشكل منها البرلمان الحالي ومن ثم الحكومة الحالية هي التي ستبقى مهيمنة على الساحة السياسية خلال السنوات الأربع المقبلة؟ تساؤلات بهذا الشأن طرحها مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد على عدد من المواطنين.
إن الحديث لدى شريحة واسعة من المواطنين هو حول جدوى الانتخابات، والسؤال الكبير الذي يطرحه الكثير من المواطنين هو هل سيكون هناك تحرك للأمام بشكل واضح بعد الانتخابات التشريعية المقبلة؟
والله إن شاء الله، يعني إحنا قراءتنا يعني نشوف كل السياسيين، يعني أكيد كل مرحلة تمر بالبلد والسنين اللي مرت هي في مرحلة نمو سياسي، فأكيد يعني السياسيين مع كل احترامي حتى اللي كان يعني بالسياسة ضعيف بالأداء ضعيف في مؤسسات الدولة ضعيف، يعني خلال السنين هذه اللي مضت إن شاء الله يعني تراكمت الخبرة وصار في مستوى من الطموح اللي نتمناه، وأعتقد إن شاء الله المراحل القادمة إن شاء الله تكون أفضل من السنين مضت.
شهدت الأسابيع الماضية الإعلان عن تشكيل أحزاب وتكتلات جديدة بعضها لم يشارك في العملية السياسية خلال السنوات الماضية، ما يكشف ربما عن حراك سياسي قد ينجم عنه تغيير في تشكيلة البرلمان المقبل تختلف عن تشكيلته الحالية، ولكن المواطن تحسين فالح يبدو أن له وجهة نظر أخرى.
حقيقة ما أتوقع أن الانتخابات الجديدة سوف تأتي بشيء جديد على الساحة السياسية، وخصوصا نلاحظ أن أحزاب الحكومة قد احتفظت بنصيبها وبقت على نفس تمثيلها، خصوصا في الانتخابات الأخيرة التي شهدتها في مجالس المحافظات، فما أتوقع أي تغيير سوف يحصل في البرلمان العراقي المقبل.
إذن على الصعيد السياسي من المواطنين من يعتقد بحدوث تغييرات إيجابية بعد الانتخابات، ومنهم من يخالف هذا الرأي، ولكن ماذا بصدد الإعمار؟ فهل سيشهد العراق حركة إعمار جادة بعد الانتخابات التشريعية؟
بس إن شاء الله نعمل من عندهم الانتخابات والبرلمانيين يحجون راح يسون في الشيء أحسن إن شاء الله.
والله هذا يعتمد على العناصر والشخصيات اللي راح يختارها الشعب بالانتخابات المقبلة. يعني أنا أعتقد يعني وأكيد الشعب صار على مستوى من الوعي، من مستوى من الثقافة، على أن يختار الأناس والشخصيات اللي تكون مؤهلة لقيادته بالبرلمان، إن شاء الله يكونون متوافقين.
لا أتوقع، لأن هم فقط يرفعون شعارات في الانتخابات، ولكن نجدها على صعيد التطبيق الحقيقي على شارع العراقي وعلى تأثير واضح على المجتمع.
وإلى جانب متطلبات التقدم في مجالات الإعمار والانسجام السياسي، يحتاج العراق إلى تحسين علاقاته بمحيطه لا سيما العربي، حيث شهدت سنوات ما بعد التغيير مواقف سلبية من العراق اتخذتها العديد من الدول العربية. إذن كيف ينظر المواطنون في كربلاء إلى مستقبل علاقات العراق بجيرانه العرب بعد الانتخابات التشريعية؟
أتأمل ذلك، لأنه العراق يقدم رسائل سلام من أول التاريخ لحد الآن، رسائل سلام موجودة عنده، وحاليا جاء نشهد أنه بما يبادرون من أشياء مضرة يبادرون بأشياء حسنة. وآخر شيء مثل على سبيل المثال البطولة اللي جرت في أربيل، كانت متخوفين العرب أو أكثر العرب متخوفين من حضور هذه التظاهرة الرياضية، ولكن أثبت أنه شيء طبيعي كباقي البلدان وباقي الدول. فإن شاء الله هذه رسالة سلام من ضمن رسالة يقدم العراق.
يقول المسؤولون السياسيون أن العراق سار في الاتجاه الصحيح منذ 2003، لكن الخطوات كانت بطيئة بفعل تحديات داخلية وخارجية كبيرة. أما المواطنون فيؤيدون هذا القول، ولكنهم يعتقدون أن الأداء السياسي والإداري والاقتصادي للدولة كان ينقصه الكثير، وهو بحاجة إلى أن يتطور خلال الحكومة التي ستتشكل ما بعد الانتخابات. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تتجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
خيو بنت الديرة
أيوه حلو صغيرة أيوه يا مشيتها خيوت شنها طويرة بالصيبة خيو شجرة طويلة خيو وعدها بالصيبة خيو شجرة طويلة خيو ليرة وتلها بليرة وتلها خيو حدر الشيلة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيوم الطيرة خيوم ورقات الخس خيو تشوف الترسة خيو ورقات الخس خيو تشوف الترسة خيو دورة محبس دورة محبس خيو رسم الشفة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة خيو مي وجوي خيو يا ضحكتها خيو في وجوي خيو يا رقبتها يا رقبتها خيو تشلفرفوري خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة
هذه إذاعة العراق الحر نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز هذه إذاعة العراق الحر
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر ودعوة لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة سنقدم فيه تقريرا من بغداد حول تدريب قوات من الجيش لحماية المراكز الانتخابية ونزور الموصل حيث يتصاعد الاحتجاج بشأن تعديل قانون الانتخابات وستلتقون معي قبل ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على واقع الزوارق التراثية في شط العرب سيداتي وسادتي تستعد المؤسسات الأمنية العراقية للانتخابات التشريعية المقبلة من خلال تنظيم دورات تأهيلية لشريحة مختارة من وزارتي الداخلية والدفاع أطلق عليها اسم قوات الطوارئ وأنيطت بها مسؤولية حماية مراكز الاقتراع وكيفية التعامل مع المدنيين خلال يوم الانتخابات خالد وليد معكم من بغداد
كل يوم يمر يعد مؤشرا على اقتراب الانتخابات التشريعية، فيما تستعد المؤسسات الأمنية العراقية لهذه الانتخابات من خلال تنظيم دورات تأهيلية لشريحة مختارة من وزارتي الداخلية والدفاع، أطلق عليها اسم قوات الطوارئ. هذه الشريحة أنيطت بها مسؤولية حماية مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات، كما قال رئيس أركان الجيش بابكر زيباري.
تمرين دائما يسبق العملية، يعني التمرين إذا قاموا بالمعنيين نقاط الخلل اللي يظهر في أثناء العمل يظهر في التمرين، دروس مستنبطة تظهر أن هناك عملية تحريك فوش أو لواء المنطقة كلها، حتى الفرقة بالمستقبل أشياء يلاقي بصعوبة في الطريق، أشياء لاسلكية، اتصالات مالتة، سيارات مالتة، العمل إرهابي، كيفية مسك المناطق اللي مسؤول عنها، كيف بسرعة يقوم بواجباته، يحمي مؤسسات الدولة، منشآت الدولة، ينطي للمواطنين سلاسة في الوصول إلى صندوق الاقتراع بدون أي مشكلة.
ورحبت لجنة الأمن والدفاع النيابية بالإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الأمنية استعدادا ليوم الاقتراع، حيث قال عضو اللجنة عادل برواري لإذاعة العراق الحر:
العمليات الانتخابية في العراق تواجه مؤامرات وتدخلات أيضا من بعض الأطراف الإقليمية ودول مجاورة، وربما تنظيم القاعدة من الداخل وبقايا النظام البعث، فطلب من قادة الأمنيين الاهتمام العالي بسير العملية الانتخابية وحماية المواطنين.
ووضعت استراتيجيات وآليات في دورات التدريب من شأنها تأهيل هذه الشريحة على كيفية التعامل مع المدنيين من جهة، وضبط الأمن من جهة أخرى في خلال يوم الاقتراع، كما قال مدير دورات التأهيل اللواء الركن سمر الباشا:
اليوم احنا فرضيتنا ما يتلاعب مع الواجب المقبل لقطاعاتنا هو حماية المراكز الانتخابية، فتم إعداد سيناريو للسادة عملية التشكيلات والوحدات يتم التعامل بها مع المواقف التي تريد، والتعامل مع السلطات المدنية على ضوء هذه المعلومة.
وتستعد لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لاستضافة القادة الأمنيين للاطلاع على استعدادات المؤسسات الأمنية للانتخابات التشريعية، كما أوضح عضو اللجنة وليد شركة لإذاعة العراق الحر:
نحن في لجنة الأمن والدفاع ما بعد العيد يكون استضافة وزير الداخلية ووزير الدفاع والجهات الأمنية حول الموضوع، المواضيع المهمة التي تتعلق بالأمن والاستقرار البلد.
فيما توقع مختصون سياسيون أن تحدث بعض الخروقات الأمنية قبيل يوم الاقتراع نتيجة للاحتقان الحالي بين القوى السياسية، على حد تعبير المحلل السياسي أسعد العبادي في حديثه لإذاعة العراق الحر:
عوامل كثيرة جدا راح تؤدي إلى وجود هاي احتقانات، وربما أعمال شغب، ربما مزايدات وملاسنات ومحاكات على كافة الأصعدة. أنا أتوقع يعني راح تشهد المرحلة القادمة تداعيات مع الأسف الشديد أعتقد ليست حميدة.
ويعيش الشارع العراقي والأوساط السياسية العراقية حاليا حالة من الترقب لمجرى الأحداث، وسط تخوفات من عاصفة تأتي بعد هدوء تعيد الأوضاع الأمنية والسياسية إلى المربع الأول. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، احتج أهل محافظة نينوى خلال تجمع واسع ضم شخصيات سياسية واجتماعية على تعديل قانون الانتخابات وسحب مقاعد من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، مطالبين بنقضه من جديد وإعادة حقوق أهالي المحافظة، مهددين أيضا بالعصيان المدني إذا لم تحل المشكلة، وربما بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة. إلى التفاصيل.
في وقت وصفت فيه بعض القوى السياسية تعديل قانون الانتخابات بالتوازن وتحقيق العدالة في توزيع مقاعد البرلمان بين المحافظات، احتج أهالي محافظة نينوى بتجمع واسع ضم سياسيها ونخبها على سحب مقاعد من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك، عادين تعديل القانون الذي أصدره البرلمان تهميشا لأهالي هذه المحافظات وتمثيلهم النيابي القادم. محافظ نينوى أثير النجيفي:
الهدف من عقد هذا التجمع هو إظهار رأي محافظة نينوى والدعوة لرفض أي تهميش أو إقصاء أو انتقاص من حقوق هذه المحافظة.
قانون الانتخابات المعدل أجج الشارع الموصلي حسب وصف ممثل عشائر نينوى خالد اللهابي،
أن نقص عدد المقاعد في البرلمان، الانتخابات البرلمانية المقبلة وتهميش أهل نينوى، هذا أجج الشارع الموصلي، جميع الكتل والأحزاب وأهالي نينوى يرفضون رفضا قاطعا هذا القرار، ويطالبون بنقضه من جديد وإعادة حقوق أهل نينوى وتمثيلهم بالعدد الكامل في 33 مقعدا لأهالي محافظة نينوى.
فيما وجد ممثل حزب العدالة الكردستاني العراقي أركان أرشد الزيباري أن التعديل الجديد لقانون الانتخابات لا يسمح بتمثيل أهالي نينوى بشكل عادل.
نرفض القانون حيث جرى هذا السوء بعمل من خلف الكواليس البرلمان ولم يستشير أبناء محافظة نينوى في هذا العمل، حيث يضر بأبناء محافظة ومشاركتهم في الانتخابات القادمة، حيث لا يدل على التمثيل الصحيح لأبناء محافظة نينوى في مقاعد البرلمان، وأن هذا العمل مرفوض كليا ومطلقا من أبناء المحافظة سواء كانوا من العرب والأكراد ومن الطوائف الأخرى.
التعديل الجديد الذي اعتمد على إحصائيات وزارة التجارة لعام 2005 مضيفا إليها نسبة مئوية للنمو السكاني في المحافظات، ممثل اللجنة القانونية في مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب.
عدد سكان محافظة نينوى هي 3,262,356 فرد حسب إحصائيات وزارة التجارة فرع تموين نينوى لشهر تشرين الأول 2009، وهذا يقتضي وفق الدستور العراقي أن يكون لكل 100,000 نسمة ممثل في مجلس النواب العراقي، وبالتالي يكون استحقاق محافظة نينوى 33 مقعدا. لن نقبل بأي إجحاف في حق محافظة نينوى هذا. ثم إننا وجهت إلينا طلبات من مواطنين ومن شخصيات سياسية كتل سياسية إضافة للشيوخ العشائر بعدم إجراء الانتخابات في المحافظة ما لم تعدل نسبة المحافظة في التمثيل في مجلس النواب العراقي.
ويبدو أن مختلف الوسائل ستتخذ لإنصاف نينوى في قانون الانتخابات حسب قول ممثل الحزب الإسلامي العراقي في نينوى حسن العلاف.
نحن المجتمعين سنعمل حراك سياسي داخل هذه المحافظة، سيبتدئ بالاجتماعات المتكررة لهذه الأحزاب ثم الظهور في الشارع، ويصل الأمر إلى العصيان المدني، وقد نمتنع عن المشاركة في محافظة نينوى. إذا تم ذلك سنوصل صوتنا إلى جميع العالم بأن هذه المحافظة قد غيبت 6 مقاعد إذا سحبت من محافظة نينوى، ليس أمرا سهلا. نتمنى من السيد طارق الهاشمي وكذلك هيئة الرئاسة نقض هذا القرار غير الدستوري كي يعيد الحق إلى نصاب محافظة نينوى.
إذاعة العراق الحر الموصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
الوجان الوجان يما يا يما
ممشى الدروب من ممشى الدروب صغير وخاف عليه الصغير وخاف عليه يما يا يما الا رب استر على هواي الا رب استر على هواي من ممشى
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، ونبدأ اليوم معا رحلة في زوارق شط العرب التراثية عبر حلقة من برنامج أجيال.
يا مسعدة بيتك على الشط ومني المامل في غرفتي وفاب بيتك يلعب الباط وانا على
من ثلاثة قرون انقضت والزوارق النهرية في شط العرب ما تزال محتفظة بهيئتها التي كانت عليها في السابق. البلم والماطور والشختورة صور ما زالت حية في ذاكرة من عاش وسكن البصرة. وقبل ظهور وسائل النقل البري كانت الشختورة مثلا هي عصب الحياة في عملية نقل الناس والمحاصيل الزراعية كالتمور والحبوب والخضروات من البصرة إلى محافظات الوسط والجنوب. هذه الشختورة تتهادى بمجاذيفها قاطعة شط العرب لأداء مختلف أنواع الواجبات. أما الآن فالشيء الوحيد الذي طرى عليها هو تخلي أصحابها عن المجاذيف واستعانوا بدلا عنها بمحركات صغيرة تعمل بوقود زيت الغاز. لكن بعض أصحاب تلك الزوارق المصنوعة من خشب الصاج أخذوا يفكرون مؤخرا بالتخلي عن المحركات والعودة مجددا إلى المجاذيف إثر ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة الحصول عليها. وفي ظل كثرة التحديات التي تواجهها الزوارق التراثية، إلا أن المواطنين لا يستطيعون أن يتخيلوا شط العرب خاليا من هذا النوع من الزوارق التي أصبحت من أبرز المعالم التراثية في محافظة البصرة على إثر مقاومتها الزمن وتمسك أصحابها بها، حتى أن بعضهم قد ورثوها عن آبائهم وأجدادهم وهم حريصون على الاحتفاظ بها.
مرسل ماكو يعني عدل، نسوان ما يقدر يصعدن، اذا الماي طايح ما يقدر ولا ماي عالي يقدر يعني زين، هاي نوديهم قبال التعليمي قبال الغصر ونرجعهم، هاي نخلص يوم احد يوم اربعة من يقطع جسر نعبر العوال من التنومة للسياب من السياب للتنومة، هاي يصير شغلنا. انا صاحب زورة عشاري مخلص وحيد
وحنا العيش تعذبنا يا ابو بلم شط العرارات يعرفنا ومؤلفنا يا ما قعدنا والنخل عالي النخل فيلنا.
هاي الزوارق تصيح من الخشب الصاج، هنا موجودات في البصرة يصنعونهم لنقل العبرية فقط يعني، والجولات والسفر يعني بالمناسبات تحركن بأي مكان من الأهوار من هور الحماية يتحركن الفاو، هذا حتى تحركن لأن هذا يسمون المياه الوحلة للشط، ما يفاتر والأمواج ما هي عالية فيه يستعملونهم وغير مكان ما يشتغلن. بهاي الفترة اللي هسه موجودة كانت تشتغل شيء على نفط أبيض، كلها بدلت مكاينها لأن ما يتوفر الوقود قاموا على الديزل، هذا هنا عندنا المشكلة الكبرى بالديزل ما يتوفر إلا بالشعفات. هي هاي عوائل يعني بالمناسبات يجون يطلعون جولة به مثلا يم الفندق ويرجع هنا ينزل عادي.
ويرى المواطن علي عبد الزهر الذي يمتلك زورقا تراثيا في شط العرب أن تطور صناعة السيارات في القرن الماضي أدى إلى انحسار دور الزوارق التراثية، كما أن ارتفاع أسعار الوقود بعد عام 2003 أدى إلى تعطيل الكثير من الزوارق التراثية التي تراجع عددها في غضون السنوات القليلة الماضية من 140 زورقا إلى أقل من 70 زورقا.
هذول الزوارق قديمات كان قبل يشتغل من ناعة العصافية يوصل من أمير جبهة تمور عن داخل الوقت، بعدين غيرت الأمور صار السيارة صار يعني أكو طريق قام يحمي عبرية عبرية مية منها من قضاء شط العرب التنومة يسمونها إلى العشار، هاي بالحرب من كان أكو عبارات قبل، بعدين ضربوا حال العبارات حطوا جسر هذا عسكري هذا تشوفه يمك خلوهن إنه شنو إنه أبو يمشين بيوم اللي تعبر باخرة تعبر أي شيء يستعملون ذي الزوارق، بس أكو بالعمارة إذا كان هناك بالعمارة يستعملون للصيد يعني مو مثل إحنا هنا إحنا هسه للنزهة مثلا زورق عاطل السحبة أي شيء تصليح، أكو إحنا نسمي النجار إحنا نسميه مو نجار نسميه قلاف، هذا القلاف موجود يعني متواجد يعني عندنا منطقة اسمها الحوامد نشيل بيها الزورق نجيب الأسطى يشتغلها، الغاز أكو موجود الغاز بس الغاز غلط يعني ما بينعيها حاليا، يعني كان قبل احنا نشتري الغاز اللي كان رخيص واكو بنزين يعني بعد النظام اكو بنزين بالشط دوب عامه تيجي تفول منها شلون السياره تجي تفول، هسه حاليا لا بنزين خانه سوونا البنزين خانه شنو شغلها كل شيء هذا يكون قطع مثلا يكون اكو بين اربع براميل واكو خمس براميل يعني ما يكفي من ناحيه التكفيه ما يكفي شنو وغلوا عين
على زواطي تجلمر يا منياتي
على الرغم من قدم الزوارق التراثية وعدم ملائمتها لنقل الركاب نتيجة مقاعدها الخشبية الصغيرة وكثافة انبعاث غاز ثنائي أكسيد الكربون من محركاتها، إضافة إلى عدم وجود مرسى مخصص لهذا النوع من الزوارق، إلا أن المواطنين الذين يقصدون شارع كورنيش العشار المطل على شط العرب غالبا ما يقبلون على ركوب تلك الزوارق التي لا يتردد أصحابها في تشجيع المارة على القيام بذلك. ومن وجهة نظر المواطن مخلص وحيد فأن مسؤولية الحفاظ على الزوارق التراثية تلقى على عاتق الحكومة المحلية، لأن الاهتمام بتلك الزوارق يسهم في إنعاش الواقع السياحي في محافظة البصرة.
بالنسبة لذن الزوارق النهرية أنا مواليد 64 من أول ما افطنت أنا أبونا جبنا العشار هن ذن موجودات يعني من زمان سفرات سياحية
العالم تزع الكورنيش، سال الكورنيش فما شويه زاهي قبل بزمان قبل، وهاي العالم سفرات سياحيه شو هسه يعني حتى ماكو اعتناء بيها، مرسى ما عندهم عدل يوقفون به، لان تدري امراه اذا تصعد مثل هي وزوجها او واحد هو خطيب تريد يصعد ما عندهم مكان يصعدون من عدل، بينما الكورنيش يعني هسه بجميع دول العالم فشي منظر حلو ظاهره حضاريه للبلد، واحنا بصره ميناء يعني مو تقول دوله فقيره، فتناشد الحكومه بانه تهتم بالسياحه خاصه في منطقه الكورنيش، كورنيش البصره، يعني مرسل الزوارق يهتمون بهم يساعدوهم يخلونهم مكان خاص وفي الترتيب يعني حلو مكان يعني البوابة يدخلون من عده، هاي ناشد الحكومة وتشجير كورنيش بصورة صحيحة، ولا هم قاعد يعمرون بس يعني اكو امور بسيطة تهم المواطن ما قاعد ينتبهوا لها، وهذه تمثل تاريخ البصرة لين هاي قبل سنة حتى يسمون البلم العشاري ما عشاري، هذه النذني يعني قديمات جدا قديمات يستخدمون المواطنين قسم للعبرة كان ماكو جسور أو ماكو عبارات فيعبرون به المواطنين، وهاي بها مرات مثل حمل إذا واحد عده يعني هاي استخداماتها، الجانب السياحي هاي المواطنين اللي مثل هو زوجته هو خطيبته أو مثل الشباب يطلعون سفرة أو طلاب يطلعون سفرة نهرية.
وكون الزوارق التراثية في شط العرب تتسع لأربعة عشر شخصا فإن هذا لا يعني أنها لا تستوعب المزيد من الركاب الذين قد يصل عددهم أحيانا إلى أكثر من 20 راكبا على إثر قيام الفتيان بالجلوس بشكل جماعي فوق سطح الزورق الذي يعرف محليا بالشختورة، على الرغم من كون الزوارق التراثية في البصرة لا تشبه في تصميمها قوارب الشختورة الشراعية.
عمي شد الصايبينك وبحرب شط العرب، عمي شد الصايبينك وبحرب شط العرب، يا ابو توب ازرق مطر النجوم وبالتعب، يا ابو توب ازرق مطر النجوم وبالتعب.
المواطن رحيم المالكي وهو صاحب زورق تراثي قال أن القطع البحرية الغارقة في شط العرب تشكل تحديا بالنسبة لأصحاب الزوارق التراثية لأنها تعيق تحركها وتمنعها من الوصول إلى بعض المناطق، ودعا الحكومة إلى تنفيذ مشاريع تقضيب انتشال الغوارق وإنشاء مرسى مخصص للزوارق التراثية في شارع كورنيش العشار الذي يعد من أبرز الشوارع السياحية في البصرة ويرتاده يوميا مئات المواطنين.
احسن تراث موجود بالعراق وهو هاي الزوارق، بس اكو شغلات عائقة المواطن مثل هالشهادة منظر البواخر هاي الغطسانة تعجز الدولة عن انه تطلعها، جاي تعيق التحركات مال الماطورات وجاي تسوي تشويه للمنظر شط العرب ويسوون مرسى حلو للمواطن ينزل ويصعد بهذا الزورق، الدولة اذا هي عجزانة اكو مواطنين تسوي لهم مزادات علنية وهم المواطنين يشترونها هم يتكفلون باخراجها من الشط، بعد اكو شغلات هواية يعني من تنظيف شط العرب.
الإعلام حسين الفياض قال أن الزوارق التراثية قاربت على الاندثار بسبب تراجع اهتمام أصحابها بها في ظل ارتفاع أسعار الوقود وقيام بعض المستثمرين المحليين مؤخرا باستيراد زوارق سياحية حديثة، وقاموا بإنشاء مراسي لها لاجتذاب المواطنين الذين يرغبون بالقيام بنزهة نهرية في شط العرب. وأضاف الفياض في حديث لإذاعة العراق الحر:
طبعا البلم والمطار والشختورة صور حية لا زالت في ذاكرة العاشة والسكنة وبالبصرة منذ فترة طويلة، سابقا قبل ظهور النقل البري كانت هي عصب الحياة المهم في عملية النقل هي الشختورة، تنقل المواطنين بالإضافة إلى استخدام الفلاحين نقل يعني محاصيلهم الزراعية من البصرة للمناطق البعيدة، كان يعني بوقت كان ماكو وسائل نقل ينقلون كالتمر يعني والقمح والشعير بالإضافة إلى الخضار ينقلونها للكوت للعمار، بعد ظهور السيارات يعني محل استخدام الزوارق النهرية.
وفي ظل تفاقم التحديات التي تواجهها الزوارق التراثية إلا أن المواطنين لا يستطيعون أن يتخيلوا شط العرب وهو من دون هذا النوع من الزوارق التي أصبحت من أبرز المعالم التراثية في محافظة البصرة على إثر مقاومتها الزمن وتمسك أصحابها بها، حتى أن بعضهم قد ورثوها عن آبائهم وأجدادهم وهم حريصون على الاحتفاظ بها. لبرنامج أجيال ربيع البصري البصرة.
I'm home. خيارا ألوذ به حييت سفحك ضمانا ألوذ به لولا
البلم والمطار والشختورة صور حية تتعرض للاندثار. كان موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال. رفقنا في رحلتنا النهرية مراسلنا في البصرة ربيع البصري، شكرا له وتحية لمستمعينا ومني أنا أيضا فريال حسين وكذلك المخرج نجيب بلاي. هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.